يضع أكرمكم الله فضلة من بول أو غائط في إناء ثم يصلي بها، ما كان هذا أبدا وارد. إذن يبقى ماذا؟ الريح. هل يعقل أيضا يضع الريح؟ قال لا يمكن. طيب ما هذه المسألة النادرة الغريبة؟ الآن ما أكثر من المستشفيات من تجرى لهم الجراحة ويوضع لهم أكرمكم الله الكيس المعروف الذي يفرط فيه فضلة الإنسان. فرحمة الله على أولئك العلماء، ولكن لا ينبغي لنا التشنيع. إن كان وجدنا فائدة من المسألة فالحمد لله، إن لم وجدناها فيا أخي علم زادك الله علما، شيء يعني ما ضرك علمه ونفعك فهمه تسرب عليه فيه، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فعلى العموم لا يسرب على المثال الغريب، ينبغي التأدب مع أهل العلم. وهذا أقوله لأن يعني بلغ ببعض الطلاب العلم أن يشنع حتى في بعض المسائل الموجودة، ولذلك أقول لا يشنع في الفقه مسألة إلا إذا شنع عالم وإمام ضابط يعرف أن هذه المسألة لا فائدة فيها فقل له متبعا. أما أنت بفهمك مع ضعفك في مادة الفقه والعلم فلا تستعجل في الكلام عنها. المسائل النادرة هي المسائل التي يقل وقوعها، وقد تكون المسائل النادرة هذه التي يقل وقوعها يعظم البلاء بها. يعني المسائل النادرة عند علماء على ضربين، ضرب منها يقل وقوعه ويندر وقوعه وليس فيه البلاء ذاك البلاء الذي يحتاج له، ومسائل يندر وقوعها ولكن يعظم بلاؤها، مسائل يندر وقوعها ولكن يعظم بلاؤها، يعني يحتاج إلى معرفة حكم الله فيها، كمسائل في السهو وهي نادرة ولكن يعظم بلاؤها، لأنه قد يصلي الرجل بمئات الألوف، قد يصلي بمليون ويسهو هذا السهو يعظم بلاء. فقد تكون المسألة نادرة ولكن يعظم فيها البلاء. نعم.
وزدت ما على مثله يعتمد،
وزدت ما على مثله يعتمد، أي أنني سأزيد بدل هذه المسائل التي حذرتها مسائل على مثلها يعتمد. إما أن يقال يعتمد بمعنى أنها مسائل محررة وهي لا خلاف فيها في المذهب، فمراد بالاعتماد اعتمادها في المذهب، أو على مثلها يعتمد أي يحصل ويدرس، أي أنها مسائل كثيرة تكثر لها الحاجة ويكثر لها الطلب، يعني ما تحمل على هذا الوجه أو هذا الوجه. نعم.
إذ الهمم قد قصرت والأسباب المسبقة عن نيل المراد قد كثرت.
إذ الهمم قد قصرت، الله المستعان، هذا في زمان الحجاوي، أما الآن في همم نسأل الله أن يبطل في الحال إن شاء الله، لا يزال الخير موجود. إذ الهمم قد قصرت، إذا كان هذا في زماني رحمة الله عليه فكيف في زماننا؟ فإذ الهمم جمع همة، هم بالشيء، لا يمكن أن يقع الاهتمام أولا يكون الشيء في قلب الإنسان حديثا ووسواسا يخطر بالإنسان ويحدث نفسه، إذا حدث نفسه اهتم به، فإذا الهم يكون بعد الخاطر والهاجس، ويكون بمعنى تهيئ الإنسان للعمل ثم يأتي بعد ذلك عزم. الهمم جمع همة، ولا شك أن الإنسان يقول العلماء يعني قوة الإنسان في همته، ومن كانت عنده همة حصل المراد، وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام أسألك العزيمة على الرشد. ولذلك كم من خير تعلمه وتعرفه ولا تستطيع أن تفعله، قيام الليل كم فضله وكم خيره، من يستطيع عنده همة ويقوم الليل، صيام النهار كم فيه من الفضل والأجر والذكر، ولكن من يهم ويعمل. فليس المهم أن تعلم، ولكن الأهم أن تعزم وتفعل. ولذلك قال أسألك العزيمة على الرشد. وقال بعض علماء السلف رحمة الله عليه علمت أن قوة الإنسان في نفسه، وهذا ذكر أبو نعيم رحمه الله في الحلية عن بعض علماء السلف، قال وكيف ذلك؟ قال ألا ترون الرجل العاجز يصلي ويبلغ من الطاعة ما لا يبلغه الشاب، دل على أن لو كانت بقوة البنية كان الشاب أكثر من العاجز، ولكن العاجز ترى في آخر عمره يحمل على كتفين ويهادى على رجليه حتى يبلغ إلى الصف الأول في المسجد. لماذا؟ بفضل الله ثم بالهمة على العمل الصحيح، وهو من أضعف الناس، وترى الشاب الجلد القوي يأتي في آخر الناس وقد تفوته الصلاة وقد لا يصلي، يحب الخير ولكن خان بينه وبينه. لماذا؟ بضعف الهمة. ولذلك دائما كانوا يعتنون بتربية العزيمة، وعبادات الإسلام غالبا ترد العزيمة حتى إن فرائضها ونوافلها تؤكد هذا المعنى، أن يكون عند الإنسان عزيمة على الخير. فالمقصود إذن هنا هنا من الناس قصرة. لماذا؟ لأن الإنسان لا تقصر. السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. فكان أيام العلماء رحمة الله عليهم المساجد ملأى من ذكر الله جل وعلا، هذا يتلو كتابه وهذا يقوم وهذا يراجع درسه وهذه حلقة علم وهذه حلقة فتوى وهذه حلقة كذا وكذا من كثرة الخير. ولكن الآن يعني ليس في سائر الأوقات تجدها، تجد بعد صلاة الفجر من العلم ما لا يحصى كثر، وبعد في الضحى وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد المغرب وبعد العشاء من همة الناس بالخير وقربهم إلى عصور الخير والسلف الصالح. فكانت المساجد تعد بذكر الله جل وعلا لكثرة الناس الطالبين للخير والراغبين فيما عند الله جل وعلا. وكان العالم إذا أراده الإنسان أين يجده؟ يجده في مسجده أو في حلقته. فهمة من الناس كانت عالية عالية جدا، ولذلك ألفت المختصرات وكانوا ينبهون في المختصرات على أنها تحفظ. لماذا صيغة عبارة مختصر؟ كانت تحفظ مثل حفظ الفاتحة، لأن الأولون كانت عندهم همة في أمرين: أولا تعليم أبنائهم أن يتعلموا العلم، تعليم أنفسهم ثم تعليم أبنائهم. فكان الرجل عالما في نفسه ومعلما لأبنائه، فكانت الهمة عالية. فلما تباعد الناس من الزمان عن ذلك الرعيل الطيب أهل السلف الصالح، فكلما جاء زمان كان شرا من الذي قبله. وهذا مصداق حديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. قال: ولا يزال المؤمن تأتيه الفتنة فيقول هذه هذه حتى يسلمه الله. كل ما جاء الفتنة يقول هذه آخر الفتن، ثم من بعدها فتن، وفي وقت الفتن قال: يرقق بعضها بعضا. يعني إذا جاءت فتنة وبعدها فتنة نسيت التي قبلها، تقول التي قبلها أهم. فمن الفتن العظيمة التي بليت فيها الأمة ضعف الهمة في طلب العلم. ولذلك انظر الآن، كان الناس في الزمان الماضي والزمان القديم يخصم طالب العلم في طلبه العلم همة أنه من ساعته التي يفكر فيها طلب العلم إلى أن يلقى الله أنه سيضع كتب العلم بين عينيه. لكن اليوم يفكر هل يستطيع أن يصير عالما خلال نقول كم سنتين؟ هذا كثير. قل لماذا لا نجعلها سنة ثم لا تكون شهر ثم لا تكون أسبوع؟ ولو بيده يوم لفعل. من ضعف الهمة كانت همتهم عالية، يريدون أن يفوزوا بهذا العلم على أكمل وجوه. فالهمة قصرت، لما قصرت احتاج إلى اختصار على قدر هذه الهمة الضعيفة، ونسأل الله عز وجل أن يجبر هذا الكسر وأن يرحم هذا الضعف. نعم.
والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت.
الإنسان يضعف عن الخير بأمرين، إما من نفسه وإما خارجا عن نفسه. انظروا كيف كلام العلماء رحمه الله، كل كلمة ولها معنى. إذ الهمم جاء بالعلة التي في النفوس، والأسباب العلة الخارجة عن النفوس. تجد الرجل يهم أن يذهب إلى مثلا صلة رحم، همة وجدت وتهيأ وما عنده أي شك ويحب صلة الرحم، فهيأ نفسه فتعلقت به زوجته أو تعلق به ابنه أو تعطلت سيارته أو جاءه جار أو طرقه ضيفه فجاءه سبب يحول بينه وبينه، هذا خير. فإذا إما أن يضبط عن الشيء بسبب ضعف من نفسه، هذا ضعف الهمة، أو بسبب خارج عنه. هذه الأمور التي الأسباب ثبطت التفليه صلى الله عليه وسلم، نوع من التخذيل فثبطه من صلى الله عليه وسلم التفليه. وهذا من أعظم البلاء، أن الله يقولون بعض العلماء يعني من نقم الله على العبد تثبيطه عن الخير صلى الله عليه وسلم. فإن من الناس من يعذبه الله يحب الخير وليس فيه النية الصادقة فيثبطه، فنسأل الله السلامة كما ثبط الله أهل النفاق عن الخروج في ساعة العسر، ولكن كره الله لعاتهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ما تخرجوا، الله حكم أن لا يخرجوا فلا يخرجوا. فمن أسباب البنايا ضعف الهمة أو الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين الخير. نعم.
ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل.
وما صغر حجم، صغر هذا الحجم للكتاب الحوى ما يغني عن التطويل، الغناء الكفاية، هذا يغنيني يكفيني. وقد يطلق بمعنى حسن الصوت ومنه التغني، وقد يطلق بمعنى الإقامة كأن لم تغن بالأمس، أي لم تقل بمكانها، فيغني عن يعني التطويل كما ذكرنا الإسهاب. طيب عندنا إشكال الآن، العلماء رحمهم الله بعض الأحيان تجد عبارات فيها ثناء على كتبه أو بيان لفضل هذه الكتب أو المؤلفات، وقد ثبت في دليل الشرع النهي عن تزكية النفس، أليس ثناؤه على كتابه من باب التزكية والمدح؟ هذا إشكال يحتاج إلى جواب، والجواب أن التزكية والثناء على النفس لها أحوال، فإن تضمنت الإدلاء على الله والعياذ بالله وتزكية النفس على الله جل وعلا فهذا نسأل الله السلام عافية هو المحرم، ولا يجوز كأن يثني الإنسان على نفسه بكثرة علم وعبادة تزجحا ونوعا من التفاخر والتعالي. وقد عاتب الله جل وعلا موسى عليه السلام لما ذكر علمه وهو عالم لم يكن تفاخرا، فكيف بمن فعل ذلك تفاخرا؟ وذكر الله أن الذين هذبهم وأهلكهم من شأنهم أنهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا الفرح بما عند الإنسان من العلم كما يقول بعض العلماء أنه لا يؤمن أن يمكر الله به والعياذ بالله، فلا تفرح بعلم إلا من باب الفرح برحمة الله. النقطة الثانية من التزكية، التزكية على سبيل معرفة الحق والترغيب فيه، أن تقول تعلمت هذا العلم من العلماء، أو أفتيتك بهذه الفتوى من العلماء، أو هذا الأمر الذي ذكرته لك موروثا من الكتاب والسنة، تثني على شيء حينما ترى استخفاف الناس به. فهذا فعله الصحابة كما قال أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ما بقي أحد أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مني. هذا نوع من الثناء على نفسه بالعلم حتى يقدر قدره، فأجاز العلماء أن يثني الإنسان على نفسه لمعرفة قدره، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عنك. فإذا إذا كان الإنسان عنده حق العلم ومن باب معرفة قدره لا حرج، فهذا من باب الترغيب والتشويق في علمه، ونرجو أن لا يكون من باب التزكية والثناء، إنما أراد به أن يعرف قدره هذا العلم الذي تعلمه وحق لمثله. فإنك إن تعلمت علما ووفقك الله في خير حقك أن تظهر للناس قدر هذا العلم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله،
هذا يؤكد ما ذكرنا، لا حول قيل هو تحول الإنسان من حال إلى حال، ولذلك قالوا سمي الحول حولا، يقولون آتيك بعد حول يعني بعد سنة كاملة. لماذا يسمون الحول حولا؟ لتحول الإنسان، الغالب أن الإنسان إذا عاش سنة أنه يتحول، فيتغير طبعه ويتغير حاله، إن لم يتغير نفسيته يتغير ماله وأهله، إما يزيد وإما ينقص، إما أن يهلك وإما أن يبقوا. فقالوا سمي الحول حولا من تحول الناس فيه ولا يبقى شيء على حال، والله المستعان. فقالوا لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، فلا يتحول الإنسان من حال شر إلى خير إلا بالله، لا تحول، قل تحول من حال إلى حال. وقيل لا حول في دفع شر وبعد عن معصية، ولا قوة أي في طلب خير وتحصيل بر إلا بالله. وكل هذه المعاني متقاربة، ولكن المعنى الأجمع لا حول في تحصيل خير ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ولا حول ولا قوة إلا بالله، قلنا للعلماء فيها وجهان، فمنهم من يقول لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك التحول ولا بلاغ إلا بالله. وقيل لا حول في دفع ضر ولا قوة في بلوغ خير إلا بالله. الله جل وعلا منه الحول ومنه الطول ومنه القوة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه لما سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال بعض العلماء مناسبته أنه برئ من الحول والقوة في إجابة داعي الله إلا بعد توفيق الله جل وعلا. فقد يكون الإنسان راغبا في حضور الصلاة وأدائها ولكن يحال بينه وبينها بسقم أو مرض، وقد يحال بينه وبينها بتأخر أو تقاعس، فلا حول للإنسان ولا قوة في بلوغ الخير إلا بالله جل وعلا. وهكذا في دفع الشر، وهو حسبنا أي الله، الحسب كفاية، حسبي كفايتي، حسبنا جاء بصيغة الجمع التي تشمله وتشمل السامعة والقارئ، وهو حسبنا كافينا ونعم الوكيل، ثناء على الله جل وعلا، والوكيل هو القائم على الشيء المتوكل عنه، والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فهو القائم على كل نفس وهو المتوكل بكل نفس سبحانه وتعالى. فهو حسبنا في بلوغ هذا الأمر الذي رسمناه والمنهج الذي ذكرناه. هذه المقدمة، ونعم الوكيل أي نعم من يتوكل أو يوكل إليه الأمر. وهذه المقدمة فيها فوائد، أولها كما ذكرنا نجملها فيما يلي: أولا الثناء على الله عز وجل واستفاح الكتب بالثناء على الله عز وجل وفي حكمها الخطب ونحوها، وثانيا الفصل بين مقدماتها ومضامينها، وثالثا أن تكون هذه المقدمة أولا مشتملة على التعريف بالكتاب، هذه فوائد يستفيد منها طالب العلم في البحث أو كتابة رسالة أو موضوع، أن المقدمة ينبغي أن تشتمل على التعريف بالكتاب، وهذا في قوله فهذا مختصر. ثانيا بيان منهج الكتاب يزيد وكذلك يقتصر على القول المعتمد والراجح، ثم ختم ذلك بالثناء على الله جل وعلا وسؤاله المدد والعون. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يستفتح مقدمته بالثناء على الله عز وجل ويختمها أيضا بسؤال الله عز وجل المعونة والتوفيق. قال بعض العلماء: يوصي ابنا من أبنائه وطالبا من طلابه: يا بني سل الله التوفيق، فإنه إذا وفقك ألهمك الخير، إذا كنت موفق أنت ملهم الخير. فلذلك يسأل الإنسان في خاتمة الأمور دائما توفيق الله جل وعلا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي هؤلاء الأئمة وإخوانهم من علمائنا خير ما جزى عالما عن علمه. اللهم أسبغ عليهم شآبب الرحمات، واستوجب لهم لذلك جزيل المغفرات وعلو الدرجات، وألحقنا بهم على أحسن ما تكون عليه الوفاة والممات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والله تعالى
جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، ذكرت أنه يجب على طالب العلم التدرج في طلب العلم، فيدرس مثلا في الفقه العمدة ثم بعده المقنع، وأنا أحضر هذا الدرس في زاد المستقنع لأول مرة، وليس عندي إلمام بالفقه إلا الشيء القليل، فدلوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان طالب العلم قد ابتدأ طلبه للعلم بكتاب موسع، فإنه يأخذ الخلاصة والزبدة، فيكون طلبه للعلم لتلخيص دروس العلم الموسعة إذا لم يتيسر له قراءة المتون المختصرة. والسبب في ذلك الآن ضيق الوقت وضيق الزمان وقلة من يعلم هذا العلم وندرته، فلذلك قد يكون في البلد الواحد الدرس الواحد، بل قد لا يوجد في البلد، قد يوجد في الإقليم والمنطقة بكاملها درس واحد إن وجد. فلذلك إذا وجدت درسا موسعا فأوصيك أن تأخذ زبدة ما يقوله ذلك الشارح بالدليل، تأخذ الزبدة بالدليل، فالفقه بالدليل. مثلا جاء يتكلم عن باب المياه، فتعرف أول شيء الأمور التي اتفق عليها العلماء ما فيها إشكال تكتبها وتلخصها، ثم الأمور الخلافية التي يتوسع فيها تأخذ زبدة الخلاف ودليل القول الراجح. ولذلك أقول سنمر على مسائل خلافية فلا يمل الإخوة، والذي لا يستطيع أن يستوعب المسائل الخلافية يسير معنا بالطريقة التالية: أولا يتصور المسألة، ثم بعد ذلك سنقول مثلا فيها قولان،
إذا يمشي معنا في الأقوال والأدلة يتصور ما يستطيع تصوره حتى نأتي إلى الراجح. فأقول الراجح الجواز، الراجح عدم الجواز، فيعلق الراجح عدم الجواز، الراجح عدم الجواز لقوله تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام، فقد أخذ فقها بدليله، لكن ينتبه لقضية وجود القول المخالف. فإن جاءه أحد وقال له هذه المسألة فيها كذا، يقول نعم هناك قول مخالف، ولكن الشيخ الذي قرأت عليه رجح كذا وكذا، فأنا أسير معه بدليل لأنني أرى فيه فضلا وأعتقد أنه عنده إلمام بهذا العلم، فأنا أتبعه بالدليل. قال لك في دليل آخر قد أجاب عنه وتريد أن تناقش، ناقش الشيخ، لا تفتح باب المناقشة، لأنك في بداية الطلب لو فتحت باب المناقشة تتعب، وهذا الذي غر كثيرا من طلاب العلم. فلذلك لا تفتح باب المناقشة في بداية الطلب، اختصر عن القول الراجح بالدليل ولا تتعصب، فلست بملك مقرب ولا نبي مرسل، وقولي يؤخذ منه ويرد. فإن ذكرت القول بالدليل فاعلم أن الله سائلك عن قول بالدليل، فإن اعتقدت ما قلته بالدليل فقد أديت ما عليك. ثم يبقى بعد ذلك إن خالف أحد فحينئذ لا تفتح باب الخلاف، وهذا أمر أجمع العلماء عليه، أن من ليست عنده أهلية للترجيح والخلاف والنظر أنه يقتصر على قول عالم يثق بعلمه بالدليل حتى تتم الفقه، وإذا بالفقه بين يديك عصارة خالصة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مرتبة معرفة الأدلة ووجه دلالاتها إن استطعت أن تتوسع، ثم تتوسع بقاعدة وركيزة. فكل السلف رحمه الله توسعوا بقواعد وركائز، فكان شيخ الإسلام يقول هذا قول أصحابنا وخالفنا الشافعية لقوله تعالى كذا وكذا، ما الذي دل على أنه قول أصحابه؟ لما ابتدأ بفقه بمذهبه وضبطه بدليله، ثم انتقل إلى مستوى من خالف وما دليله، ثم يناظر ذلك الدليل ويقارع الحجة بالحجة حتى يستدين السبيل والمحجة. إذا بلغ طالب إن هذا المبلغ فبإذن الله يصل إلى علم وفقه واضح، لكن لو فتح باب النقاش وهو في بداية الطلب سيتبلبل، الشيخ فلان يقول كذا والشيخ فلان يقول كذا والشيخ فلان، لا فلان أعلم من فلان، فلان يعرف الحديث، فلان يعرف الفقه، فتضيع الأمة، قد تنتقص عالم، قد تجرح عالم. لا أبدا، قل له أنا أدين الله أن فلانا إنسانا من أهل هذا العلم وأخذ هذا العلم عن أهلي، إذن أنا آخذ قوله لكن ما أخذته لفلان، أخذته للدليل، فسأبقى معه حتى أضبط، ثم بعد أن أضبط أنظر من خالفه وما دليله، فبعد ذلك يستدي للإنسان. أما هذه المرتبة ليست مرتبة مقارنة أو مناقشة، ليس الإنسان متأهلا للنقاش والخلاف، هذا أمر ينبغي أن يدرك، وقد نبه عليه الإمام القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، ونبه عليه الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه في الانتقاء، ونبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع، أن العامية أن طالب العلم يأخذ القول بالدليل حتى يبلغ درجة المناظرة فينتقل إلى درجة الاجتهاد، أما إذا لم يبلغ هذا المبلغ فعليه أن يتريث. ولذلك كثير من طلاب العلم بدأوا بكتاب الطهارة فأخذوا كتبا في الحديث، اختلف العلماء في على قولين على ثلاثة، قالنا والله عند الراجح هذا القول بقوله كذا وكذا، فرجح هذا القول لدلالة مفهوم، ثم جاء في المسألة الثانية وقال الراجح عندي القول الثاني وهو دلالة منطوق، وقد يكون المفهوم الذي رجح فيه يعارضه مفهوم آخر من جنسه في المسألة الثانية، فيتناقض ويتبلبل ويعيش في حيرة، ليست عنده موازين للترجيح ولا موازين للفهم. فهذا الذي ضر كثيرا من طلاب العلم، المنهجية في طلب الفقه، الطريقة التي سار عليها العلماء المفرغون نسير عليها، والشتات والبلبلة لا تنبغي. ولذلك في هذه الحالة لا تفتح باب الحوار، اعرف القول بدليل، إذا لقيت الله قال لك يا عبدي لما أحللت هذا؟ قلت لقولك كذا، لقول نبيك كذا وكذا، ألست على حجة وبرهان؟ أنا حجة وبرهان. بعد أن تنتقل إلى درجة معرفة المخالف ودليله ووجه الخلاف، فكم من دليل ترى كأنه حجة وهو ضعيف في دلالته، وكم من دليل ترى قوي الحجة قد عارض ما هو أقوى منه. هذا أمر ينبغي التنبه له، ينبغي ليس الإنسان في مرتبة المقارنة، قد جعل الله لكل شيء قدرة. أضبط الآن الفقه بدليله وانتظر حتى تتسع مداركك وتتفتح وتفقى عن الله ورسوله وتأخذ علما منضبطا واسعا، ثم بعد ذلك تنتقل إلى من خالفك ودليله مثل ما درج السلف الصالح رحمة الله عليه. فهذا الذي أوصي به طلاب، وهذه قضية مهمة جدا أثرت على كثير من طلاب العلم حتى إن بعضهم مل الفقه وتركه وأصبح لا في دوامة لا يعرف ما هو الحق والعياذ بالله، يعني وصل إلى الحيرة. السبب أنه أوقف نفسه في موقف لا يليق به، من أنت حتى تصير حكما بين الإمام بحنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ من أنت حتى تأتي لكي تقول فلان أصوب من فلان؟ الأمر ليس بالسهل، شاب فيه الرؤوس، وكان بعض العلماء إذا سئل عن راجح يخاف وينفض يديه من الرعب، يعني أمر ما هو بالسهل، هذه مرتبة ما يصل إليه الإنسان لبعد عناء. ومن الأدلة على ذلك ابحث عن كتب الخلاف الفقهي تجدها تؤدع لنا الصادق. لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفون أن هذا الثغر ما يبلغ الإنسان إلا بعد تحصيل وبعد أن يسيب رأسه في تتبع الأقوال ومعرفة المخالفين وأدلتهم، وما كانوا من ورائهم يدخلون في مسائل الخلاف إلا بعد الاستيعاب ومعرفة ما هي الأقوال في المسألة. وقد تجد الرجل الآن يقف على قولين وفي المسألة 6 أو 7 أقوال. فلذلك ينبغي الإنسان يتأنى لا يتعجل، يضبط العلم وبإذن الله عز وجل سيبارك الله فيه. وأقولها لك من الآن، إذا سرت على ما ساروا عليه فستبلغ ماذا نقول بإذن الله جل وعلا. إذا جئت تحدث لنفسك، تجتهد، ترسم لنفسك منهج جديد لنحض رأيك وفهمك، فلا تلومن إلا نفسك. فلذلك أقول من الآن ارتبط بمنهج السلف، وبإذن الله لن تختم باب إلا وأنت على تصور واضح وطريقة معينة. قل الآن أنا لا أفتح باب النقاش، أنا الآن أقرأ بدليل وألقى الله بهذا الدليل والحجة، لأن ليس الآن عندي مرتبة أن أفاضل، لا قرأت الأصول ولا أعرف مراتب الأدلة ولا أعرف ما هو الراجح من الأقوال، إذا أنا أختصر على هذا القول بالدليل. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن طالب العلم إذا أخذ القول بالدليل فقد أعذر، يعني هذا عذره، يلقى الله بالدليل. إنما المحرم أن تكون طالب علم تعرف الأدلة وتأتي وتقول أنا عندي الزاد أو عندي العمدة لا أحيد عنها، هذا هو التقليد المذموم والتعصب. أو يأتيك إنسان بحجة من الكتاب والسنة فتتركها، لكن إذا كان عندك حجة من قبل وقول عالم مبني على الكتاب والسنة فعندك حجة وعلى محجة حتى تبلغ درجة الإجتهاد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ بين لنا كيف نستطيع حفظ هذا المتن.
باختصار بالنسبة للحفظ، في الحقيقة أنا أرغب في حفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتب العلماء والله على عيني ورأسي، ولكن والله بدل أن تضيع الساعة في زاد المستقنع أضيعها في حفظ حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أضيعها في ما تضيع استفرغها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الزاد فهم وعرف كيف تعبد الله عز وجل واحفظ مسائل، أما أن تحفظ العبارات من هذا فأنا أقول أولى منها وأحق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل حرف تتعبد الله عز وجل فيه من الأجور من الله به عليه، والزاد خير وحفظ بركة، ولكن الأفضل والأكمل لك أن تحفظ كتاب الله. طالب تجد يحفظ الزاد وهو لا يحفظ القرآن، أمر صعب، يحفظ الزاد وتخفى عليه أحاديث الأحكام. فلذلك يبدأ الإنسان بالأصل ثم بعد ذلك ما تفرع عنه. أما الطريقة لو أردت أن تحفظ الزاد فخذ هذا اختصار، أولا تبدأ طبعا بالمادة مكتملة، تأخذ المادة مكتملة ولا تزد على سطر واحد. المادة مكتملة كيف؟ مثلا المصنف يتكلم على أقسام المياه، تكلم في سطر في سطرين، تكلم عن أقسام المياه في سطرين أو 3 أسطر، لا تأخذ 3 أسطر مرة واحدة. إذا كانت المادة مكتملة في سطر خذها، أما إذا كانت غير مكتملة إلا ب3 أسطر فجزئ جزئيات المادة. فالمادة مثلا قسم المصنف الماء على 3 أقسام، الماء الطهور سطر، الطاهر سطر، النجس سطر. فحر أولا الطاهر السطر، ولو ذكر الطاهر في السطرين فإنه يذكر لك وصف الطاهر وحكمه، فالسطر الأول بوصفه والثاني في حكمه، فابدأ بوصفه ثم بحكمه. ولا تحفظ سطر ولا نصف سطر إلا وأنت تعرف عنوانه، يعني يتكلم عن أي شيء. هذه الطريقة الأولى، اكتب السطر ثم أدم النظر إليه واقرأ على الأقل 10 مرات بتمعن، ولا تقرأ إلا بعد تصحيح هذا المتن على عالم حتى تضبط ويكون حفظك صحيحا. بعد ما تقرأ 10 مرات حاول مرة أن تغير وتعرف نقاط الضعف في الحفظ في أي العبارات، ثم ارجع وكرر إن استطعت 100 مرة، إن استطعت 200، نعم إذا كان تريد تحفظ. أما إذا كان تريد الذي يمثل حال 50 مرة، نعم 40 مرة، يقولون من 40 مرة يعني قوية، يعني هي فاتحة الحفظ، هذه فاتحة فقط. ولكن إذا كان مثلا اليوم، لأن يا أخوان الذي ضر الكثير الآن في الحفظ ازدحام المعلومات،
الأولون لم تكن عندهم مشاغل كثيرة ولا مشاكل كثيرة، ولكن الآن عند الإنسان مشاغل ومشاكل في بيتي وأهلي وأولادي وأطفالي، فيستغرق ذهنه. لكن إذا صح ذهنه المرتين والثلاثة أحيانا مرة واحدة، يقول شعبة: ما خطبت سوداء في بيضاء ولا سألت رجلا أن يعيد حديثه علي مرتين. بمجرد ما يقول ينسخ، لكن يحتاج إلى أن يقول. ونسأل الله العبد الكريم أن يلهمنا وإياكم الصداد والصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.